بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسنديكم المتصل. قال: وعن حكيم بن معاوية رضي الله عن أبيه رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا علينا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن أبي حبان بن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرثكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه واللفظ للمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. وعن جثامة بنت وهب رضي الله عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنكم عن سائر عباد الله الصالحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال والرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل والموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم ينهانا عنه. وعن أنس رضي الله عنه
صلى الله عليه وسلم قال: على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم إذا معلومات قام ذلك أنماتك، وكلما ذكرك ذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عزا معلوماتك أمدادك الماتك، وكلما ذكرك ذكر الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عزا معلوماتك أمدادك الماتك، وكلما ذكرك ذكر الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه العظيم ومنهاجه القويم وما بعث به إلينا حبيبه المجتبى الكريم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بشؤون النكاح والأسر ويذكر في هذا الحديث بعض الحقوق المتعلقة ما بين الزوج والزوجة. يقول عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ فقال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجة، وعلق البخاري بعضه، وصححه بن حبان والحاكم. وهو من الأشياء التي اعتنى صلى الله عليه وسلم بتبيينها في حجة الوداع، وقالها في خطبة عرفة، وبينا حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، فدعا إلى استقرار الأمور وانتظامها بما يكون فيه صلاح العباد في حياتهم وإقامة أسرهم. وجاء هنا السؤال للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن حق الزوجة على زوجها. والزوج يطلق على كل من الذكر والأنثى، وقد يزاد في حق الأنثى زوجه، ولكن يطلق الزوج والأزواج على كل من الرجل والمرأة. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى. ما حق زوج أحدنا عليه، أي ما حق زوجته عليه، ما حق زوج أحدنا عليه. فذكر له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت. فذكر النفقة والكسوة، وأشار في الحديث إلى أنه ينبغي أن ينزلها منزلته ويعتبر لها في ما يعتبر في العرف له في حال غناه أو في حال فقره أو في حال توسطه، والذي أشار إليه بقوله: إذا طعمت إذا اكتسيت، أي كما تسعى لإطعام نفسك ونفقة نفسك، فتجعل كذلك السعي لمن وجبت عليك نفقته ومنهم الزوجة، فتطعمها إذا أكلت، أي من النوع الذي تأكل منه أو على الوجه الذي تأكل به، فيختلف ذلك باختلاف القدرة والاستطاعة مع ما جاءنا من الدعوة العامة في السنة إلى البعد عن التقتير والإسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فبالبعد عن هذا يكون على حسب حال الزوج وقدرته، وإن كان للفقهاء بعد ذلك نظر في تعيين ما يلزم من النفقة ومقداره. ومن المعلوم أن الناس يختلفون في تناول أنواع الأغذية وأنواع الأطعمة المغذية، ومن بلد إلى بلد، ومن وقت إلى وقت، وقد يرجحون جانبا. ومراعاة ما يتعلق بحسن التغذية ويجنب الآفات التي تأتي في الأطعمة هو الأولى، الذي ينبغي أن يعول عليه. ثم بعد ذلك يعتبر اليسار والعسار عند الزوج، فلا يكلف الفقير فوق طاقته، ولا يجوز للمقتدر المستطيع أن يقتر وأن يقصر في النفقة المتوسطة المعتدلة، فينبغي أن يكون على سنة الاعتدال الذي جاءنا بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولبيان جواز الادخار للنفقة الأزواج، ادخر صلى الله عليه وسلم في بعض سنواته قوت سنة لبيان الجواز، ولكنه بعد ذلك تعجل على صرفه في خلال العام ولم يبقي منه شيئا لعام صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ومعلوم ما كان يعيش عليه أمهات المؤمنين، وإنما كان ذلك باستعداد منهن وتحيؤ تام كامل، فكنا يوثرنا وينفقنا وكنا يحببنا أن يقللنا الطعام وأن يجعنا في بعض الأيام والليال. ومن المعلوم في سنته أنه نزل به الضيف فأرسل إلى كل من أبياته التسعة، وكلما بعث إلى بيت من التسعة كان جوابهم: والذي بعثك بالحق ما نجد إلا الماء، ليس في البيت إلا الماء. فدار رسوله على التسعة البيوت كلها فما وجد فيها غير الماء، وقال صلى الله عليه وسلم: من يكرم ضيف رسول الله؟ فأخذه أبو طلحة في القصة المشهورة المعروفة، فينبئ عن حال بيوته عليه الصلاة والسلام واستعداد أمهات المؤمنين التي تابع الحق جل جلاله تربيتهن الخاصة لإعدادهن أن يكن أمهات لمن آمن به وقريبات من صفوته وحبيبه صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، فلا تصلحن لهذا المقام، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة أن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والتسع كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عليهن رضوان الله تعالى، عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال: وتكسوها إذا اكتسيت. ومن المعلوم أن كسوة النساء يختلف عن كسوة الرجال، ولكن المقصود أنه من مقابل ما تجد وتيسر لك في مستوى اللباس تلبس زوجتك ما يناسب النساء في مقابل المرتبة التي أنت تلبس فيها مما يناسب الرجال، فتكسوها بمثل هذه الكسوة باعتبار الرتبة والمنزلة، وتكسوها إذا اكتسيت. وقد ولبع الفقهاء بعد ذلك اجتهادات ومناء تحديد كسوة الصيف وكسوة الشتاء، وأن لها كسوة الفصل التي فيه، وأن لها في السنة كسوتان أو كسوة واحدة على خلاف لغير ذلك. ومن المعلوم أيضا أن مثل هذا أكثر المسلمين الآن توسعت فيه شؤونهم وأحوالهم، ما عاد بقول على كسوة في السنة ولا كسوتين في السنة، وربما في اليوم ثلاث كسوات وربما إلى ذلك وربما. فعلى كل الواجب عليهم أن يتقيدوا بقيد الشريعة والأدب، وأن لا يخرجوا في كسوتهم ولباساتهم إلى تقليد الفجار والأشرار والكفار والغافلين، وأن يختاروا ما هو أنسب وأطيب وأقرب إلى الحياة والحشمة والخير رجالا ونساء أطفالا ذكور وإناثا. ينبغي أن ننشئهم على ما يليق من اللباس الطيب الحسن في طفولتهم فضلا عن كبرهم، وإن شاء ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومن الخديعة ما تعمل بعض الشركات وبعض المصانع لإرسال الأزياء الخليعة والسيئة للأطفال ذكور وإناث ليكون ذلك غرسا في بدو نشئهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى يترتب عليه كثير من المفاسد عند كبارهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان من حقوق المرأة على زوجها النفقة، وأوجبه الله تعالى على الرجل متناسبا مع حكمته فيما جعل عليه طبيعة الرجال على الغالب أنها الأقوى على الكسبي وتحصيل المالي وعلى الخروج والمزاحمة للناس في المجتمعات، مع أن كلا من الزوج والزوجة متمتعا بالآخر، ولكن النفقة على الرجل دونها، إلا أن تنشز أو يأتي مانع، وإلا فالنفقة عليه ولو كانت غنية، ولو كانت غنية. إنما الذي ينبغي أن يقام بين الأزواج المودة والمحبة ومعاونة كل للآخر بلا ظلم ولا حيلة ولا امتداد يدي للطمع، هذا الذي ينبغي أن يقوم، وهو الأولى لكل البيوت والأحسن في مسار الحياة. وإلا فالرجوع بعد ذلك إلى مقدار وعين ما أوجبته الشريعة، ولكن ذلك قد لا يتناسب مع ما ينبغي أن تكون عليه البيوت من الألفة والمودة والمحبة، وإلا فينبغي لكل من الزوج والزوجة أن يعين الآخر منهما ما قدر عليه من مال ونفقة متعلقة بالبيت وغير ذلك، في غير حدود الإسراف ولا التفاخر ولا التكاثر، فينبغي أن يعين كل منهما الآخر على ذلك بمن استطاع ومن قدر، وإلا فالوجوب على الزوج دون الزوجة، ولو كانت غنية لم يجب عليها أن تنفق على زوجها بأصل حكم الشرع، ولكن مع ذلك كله فينبغي أن يتراوحوا بروح المودة في الله تبارك وتعالى. وإن من خير الزوجية أن تقوم العلاقة على إيمان ومحبة في الله وتآخ في الله، وذلك صفو حياة الزوجية والاستفادة من ذلك في الدنيا والآخرة. والحق لما يذكر الآخرة ويذكر المؤمنين يقول هم وأزواجهم، إذن وربنا وأدخلهم جنة عدن لا تعدهم مصلحة من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، في دعاء الملائكة لأهل الجنة. فجعل الربط دائما إلى مكان الخلد والأبد، وإلى خير الأماكن وأفضلها تقوم تلك الروابط. وهكذا قال جبريل للمصطفى صلى الله عليه وسلم عن سيدتنا سودة: وإنها زوجتك في الجنة. سيدتنا حفصة بنت عمر: وإنها زوجتك في الجنة، أن صوام قوام عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول في صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، أي في القيام بحقوقهن، سواء من نفقة أو كسوة أو تربية أو معاونة على الخير وزجر عن الشر إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فرجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فاتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من لزم نفقة الزوجة والولد الصغير والأب وما إلى ذلك. يقول: كسوتهن بالمعروف، وهو ما يقوى ويقدر عليه وتسمح به ظروفه، متوسطا لا اقتار ولا إسراف. نعم. يقول: ولا تضرب الوجه، أي لا يجوز لك عند نشوز المرأة، وجواز الضرب في الشريعة للتأديب سواء للزوجة ومثل للأبناء والبنات، إنما يكون مقيدا بالقيود في السنة، فلم يأتي الضرب على عواهنه ولا مطلق فيه الحبل على الغارب. ويجب أن يكون الضرب غير مبرح، وقد كان يستعمل الضرب لأجل الزجر والتأديب بمثل سواك، لأن المقصود منه زجر فقط لا إيلام، فبذلك يكون مع اختلاف الطبيعة واختلاف العرف واختلاف النشأة التي ينشؤون عليها، المقصود منه كبح جماح النفوس والأهواء للخضوع والاستسلام لما به يكون قوام العيش والحياة، واللاتي تخافون نشوزهن. وابتدأ الحق تبارك وتعالى بالمراتب فعظهن، ولا تخرجون فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا الضرب الذي جاء مقيد ومنوط بأن يكون غير مبرح، سواء في تأديب الزوجة أو تأديب الابن والبنت أو تأديب المعلم للتلميذ، أن يكون غير مبرح أي لا يكسر عظما ولا يخرج دما، لا يشيل دما ولا يكسر عظما، ما هذا لا يجوز أصلا، ولو فعل ذلك أثم وعليه الضمان، ولكن من دون أن يشيل دم ولا أن يكسر عظم، وأن يكون ذلك في غير الوجه، فلا يجوز في الوجه ضرب أصلا للتأديب ولو لبهيمة، ولو حرام ضرب البهيمة في وجهها، إنه أشرف أعضاء المخلوقات وجوهها ومحل النذر ومحل الحساسية والتأثير، فلا يجوز الضرب في الوجه حتى لحيوان فضلا عن إنسان، ومن ضرب في الوجه أثم وعليه الضمان وأخذ منه المجازاة في القيامة، ولو لحيوان ضربه في وجهه يقاد منه يوم القيامة يأخذ قصاصه، ما يجوز له أن يفعل ذلك لاحترام الوجه حتى في الحيوان فضلا عن الإنسان. ولهذا قال ولا تضرب بالوجه، وهذا عند النشوز إما بترك فريضة من الفرائض أو بفعل محرم مجمعين عليه فيزجرها عن ذلك، أو بتكسير في حق الواجب له من إجابتها لدعوته أو تزينها له وما إلى ذلك، فإذا أبت ذلك كان له تلك المراتب من الوعظ ثم الهجر في البيت ثم الضرب الغير المبرح والذي لا يبلغ في العدد إلى أقل الحدود، وهو مقدار 20 ضربة لا يجوز أن يصل 20، وجاء في بعض الروايات 10 لا يزيد على 10 ضربات، وجاء في اختيار بعض الحنفية 3 أن الضرب للتأديب لا يزيد على 3، وما زاد على 3 يخرج عن الجواز عندهم، فلهذا ينبغي أن يراعى ذلك، ومع حسن تأديب صلى الله عليه وسلم لأزواجه وللأطفال حواليه ولمملوكيه وخدامه لم يضرب أحدا منهم قط، ولم يضرب بيد رجلا ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سواء الله لا إله إلا الله يقول، فإذا نشزت الزوجة فالضرب يجب أن يكون غير مدمن ولا مبرح ولا شاين ولا مخوف، لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، لأن المقصود منه صلاح وصلاح وتقويم فقط، وما يعظم ألم عرفا مبرح يحرم، ما يخشى منه تلف نفسه وعضو من الأعضاء أو يورث شين فاحش فهو أيضا محرم ولا يجوز. اتقوا الله في النساء فإنكم ختمون بأمانة الله واستعلتم فرجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، ما يدخل بيوتكم أحد لا تحبون أن يدخل البيت، فإن فعلنا بما وقصرنا فيما وجب عليهن فضربن ضربا غير مبرح. فإذا لم تنزجر ونجدت حتى بالضرب فلا يجوز له أن يتحول إلى ضرب مبرح ولا أن يعزر بشيء من ذلك أبدا. ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به. وحتى يقول من المالكية من يقول فإنه إذا ضربها الضرب المبرح وقع فلها التطليق عليه وأخذ القصاص منه. ويقول الشافعية لا يضرب الزوج امرأته التي تحقق نشوزها على الوجه والمهالك لما جاء في الحديث في النص على تحريم الضرب في الوجه، فلا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فلا يوالي الضرب في موضع لئلا يعظم ضرره، ولا يبلغ ضرب أدنى الحدود، وأدنى الحدود 20 ضربة، لأنه إذا شرب الخمر مملوك وجب إقامة الحد عليه 20 ضربة، فهذا حد قده معاد تأديب، قده حد من الحدود، ما يجوز أن يبلغ بالتأديب مقدار الحد. لا إله إلا الله. وهكذا يقول الحنابلة، فالكل أجمع على تجنب الوجه تكريمة له. قال الحنابلة والبطن والمواضع المخوفة خشية القتل، وكذلك المواضع المستحسنة حتى لا يشوهها. قالوا ويكون قدر 10 أصوات فأقل، هذا كلام الحنابلة أنه 10 أصوات فأقل، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، فلا يزيد على 10 الأصوات في التأديب. وقال بعض الحنفية لا يزيد على 3 ضربات. وأوردوا حديثا لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وجاء عند بعضهم تمثيل الضرب، يقول ضربة بالسواك ونحوه أو بمنديل ملفوف أو بيده. وحرم بعضهم استعمال أي صوت ولا أي عصا ولا أي خشب ولا أي شيء من الوسائل التي تؤذي، لأن المقصود التأديب والإصلاح والتقويم. ومع ذلك يقول إذا جاز له أن يضرب من أجل التأديب فالأولى له العفو إذا كان ذلك بحق نفسه، أما من أجل تركها الصلاة ونحوه يجب عليه أن يؤدبها سواء بالعظة أو بالهجر أو بالضرب. أما إن كان فيما يتعلق بتكسيرها في حقوقه فالعفو أولى له، ولا يلزم أن يضرب، بل إذا ترك ذلك كان ذلك من فضله ومن رفع درجته ومن الخير له عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشافعي ترك الضرب بالكلية أفضل. وهكذا يقول الحنابلة الأولى ترك ضربها إبقاء للمودة. ويقول المالكية مع ذلك أن هذا الضرب الغير المبرح جاء الأمر به في القرآن لعظمة إثم النشوز الزوجة، وأنا جعلها من مثل الكبائر، لأنه لم يأتي الأمر في القرآن بالصراحة بالضرب إلا في الحدود فقط، في الكبائر الحدود وفي النشوز، مشيرا إلى خطر النشوز وأنه يساوي تلك الكبائر لأن يترتب عليه فساد الأسر والمجتمع. وبعد ذلك يأمر عليه الصلاة والسلام بالبعد عن التقبيح، لا تقبح، لا تقول لها قولا قبيحا، لا تشتمها ولا تقول قبحها كلها ولا تقول شيء من هذه الألفاظ المزعجة المثيرة للنفس المؤلمة، لا تقبح ولا تقول فعلك هذا قبيح ولا شأنك هذا قبيح ولا خلقك هذا قبيح ولا طبخك هذا قبيح، ولا تقول، لا تقبح، لا تنسبها إلى القبح، ولا تدي بالكلام المزعج المودي، لا تشتمها، ولا تهجر إلا في البيت، لا تتحول عنها إلى دار أخرى. قال الله تعالى واهجرهن في المضاجع. بنفس المضجع في البيت بس تهجرها في المضجع بأن لا تقربها وما تخرجها من البيت ولا تخرج أنت وتروح مكان ثاني. يعني هذا في ما يتأتى فيه من إرادة تقويم الزوجة لا يصل الحدود إلى الخروج إلا إن كان في ذلك فائدة أو مصلحة يترتب عليه الخير وعلى ذلك يحمل ما جاء من اعتزاله صلى الله عليه وسلم مساه في مشربتين بعد أن آل ألا يقرب مساه شهران فكان ذلك هل فيه معنى إذن التأديب والتنبيه وعظم الأمر على الصحابة خوفا من نزول غضب عليهم إذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب صاحب سيدنا عمر الذي كانت عنده النوبة ذاك اليوم في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم رجع في الليل دق باب سيدنا عمر بقوة حتى خرج إليه قال له ما بالك قال له حدث أمر عظيم قال له أصيب حمزة قال أعظم من ذلك قال وصلوا هؤلاء الذي كان يحدثون أنه بيغزون المدينة وقال لا أكبر من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساء وقال له طلقهم قال يا ويح حفصة قال ثم خرج ينظر الأمر سيدنا عمر فجاء إلى عند المسجد في صباح اليوم الثاني فسأل عن النبي في المشروبات فجاء إلى القائم عندنا مشروب قال استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رجع لي قال له ذكرتك له فسكت قال رجعت إلى المسجد وحملني ما بي على نرجع رجعت ثاني مرة قلت استأذن لي على رسول الله فجاء رجع إليه يقول له إني ذكرتك له سكت فرجعت إلى المسجد ومكثت ما شاء ثم عدت قلت استأذن لي فعلي قال لي يقول لك ادخل فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فجاء وسلم عليه وسبق أطلقت النساء قال لا قال الله أكبر كبر سيدنا عمر أنه ثم قال يا رسول الله إنا كنا في قريش في مكة نغلب نساءنا فجينا إلى قوم نغلبهم نساءهم لما جينا المدينة فتعلم نساءنا من نسائهن فتبسم صلى الله عليه وسلم كبر سيدنا عمر وفرح أنه صلى الله عليه وسلم ليس في حال غضب ولا هم في حال خوف أن ينزل بهم شيء وحتى رفع صوته بالتكبير ليسمع الناس من في المسجد ثم جلس يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج إليهم وبشرهم أنه لم يطلق عليه الصلاة والسلام وأنه حتى مرت 29 يوم ثبت الهلال فخرج لما دخل على أم المؤمنين قالت يا رسول الله أليت شهرا وإنما 29 يوم أعدهن عد كل يوم قال إن الشهر يكون 29 صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ولا تهجر إلا في البيت كما قال تهجرون في المضاجع وعن جابر رضي الله تعالى عنه كانت اليهود إذا ترجل امرأته من دبرها في قبلها لأنه لا يجوز اتيانها إلا في القبل ومحرم عليها أن أتيها في الدبر ولكن اتيانها في القبل بأي كيفية كانت يجوز من أمامها أو ورائها جائز لكن فيما أحل الله نساءكم وحرث لكم فتحرثكم أن شئتم فأحد الأقوال أن سبب نزول الآية هذا وأن في الآية معنى كيف شئتم واتيان المرأة في دبرها حرام ولا يجوز وإن كان بقية جسدها كله حل للرجل وحرم عليه اتيانها في دبرها وعلى أي وجه وكان هذا إذن غير فاشن بين أهل المدينة وكان في عند أهل مكة وكان الناس في المدينة لا يأتي الرجل امرأته إلا على جنب أستر ما تكون فلما أراد بعض الأزواج أن يفعل مع زوجته ما يعتاد في مكة أنكرت ذلك عليه وارتب على أمره. ثم حتى جاءت الآية الكريمة نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم البسملة وإرادة الولد لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته في القيامة ولبقاء الخير للإنسان. أولد صالح يدعو له وقدموا لأنفسكم. وكذب ما تقول اليهود أن شيئا من الهيئات يسبب حولا في الولد وما إلى ذلك. ما أقول لا ما أحله الله لا إشكال فيه والمحرم حرام وفيه الشين في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن الأقوال أنها خرجت في حل العزل الآية وعندنا الحديث الذي يأتي فيها والله يصلح رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا ويدفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين يقيم فينا مسلك المصطفى صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وكان من عمل اليهود إذن أن يهجروا الحائض في البيت ولا يآكلوها ولا يدخلوا غرفة هي فيها ولا يأكلون معها وكل ذلك أبطل في الشرع وأمور جاءوا بها من عندهم ما جابها النبي موسى ولا صلحاؤهم ولكنهم مما أحدثوه في ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وآله ومن سار في دربه ورزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه وأصلح شؤون أمته في المشارق والمغارب ودفع عنهم جميع المصائب والنوائب وبارك لنا والأمة في هذا الموسم الكريم والليالي العشر والأيام المعلومات والأيام المعدودات التي تليها بركة عظيمة يملأ بها القلوب بالإيمان واليقين والخزو الصدق ويصلح بها الأحوال في المجتمعات والشؤون والديار والمنازل وجميع الظواهر والبواطن ويعجل بالفرج للمسلمين وغياث المسلمين والصلاح المسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.